يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 55، فاصل ونلتقي. عن بكر بن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة، الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. هذا هو الجزء الرابع من العنوان الذي تقدمت أجزاؤه السالفة من الأول إلى الثالث، إنه الفساد الإداري، والمراد به الفساد والإفساد في إدارة شؤون العباد والبلاد. إنه ملمح من ملامح المنهج العباسي لدولة العباسيين الأولى في بغداد، وهذا المنهج هو بنفسه منهج للمرجعية النجفية عموما والسيستانية خصوصا، لأنها هي المتنفذة وهي الحاكمة والمتسلطة فعليا في زماننا هذا. مر الكلام في الفساد الديني، وهو ملمح واضح جدا في مرجعية السيستاني، في مركز المرجعية في النجف وفي سائر الأطراف في كل المؤسسات، وتم الحديث عن ذلك بالوثائق والحقائق، وما عرضته كان أنموذجا إنني لم أغطي هذه العناوين، وإلا فإن الفساد الديني ينتشر في كل جزء من أجزاء المرجعية السيستانية على مستوى العراق وفي خارج العراق في كل أنحاء العالم الشيعي، حيثما كان للسيستاني من أثر من مؤسسة، من وكيل، من معتمد، من مدرسة، من أي شيء. وبعد الحديث عن الفساد الديني انتقلت إلى الفساد الأخلاقي، وهو متفشٍ في أجواء المرجعية السيستانية وفي المؤسسات القريبة جدا من السيستاني في داخل العراق وفي خارج العراق، على مستوى حكومته الدينية في كربلاء وعلى مستوى حكومته الدنيوية الفاسدة في المنطقة الخضراء. ثم نقلت الحديث إلى الفساد الإداري. تقدم الجزء الأول والثاني والثالث، وها أنني أكمل الحديث في الجزء الرابع من أجزاء موضوع الفساد الإداري، الذي هو ملمح واضح في المنهج السيستاني العباسي. هذه الملامح واضحة في منهج الحوزة الطوسية النجفية منذ تاريخ تأسيسها سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، وإنني ما عرضت شيئا من عندي، عرضت الوثائق والحقائق ووضعت المطالب الصحيحة الواقعية التي نشاهدها أمامنا على أرض الواقع، وأنتم أيضا تشاهدونها. ربما تغفلون في بعض الأحيان، لكن حينما تجمع لكم هذه الوثائق وهذه المعطيات فإنكم ستتلمسون النتيجة النهائية الواضحة بسهولة ويسر. على أي حال، لا أريد أن أطيل في مقدمتي هذه. في الحلقة الماضية وصل الحديث إلى العبث السيستاني بالدستور العراقي وكل ذلك بالوثائق، فالسيستاني يعين الوكلاء من قبله في لجان كتابة الدستور، وبعد أن تناقش الموضوعات وتقرر يبدأون بالتزوير والتغيير والتحريف والتبديل من دون أن يعلم الآخرون. إنها المخاتلة السيستانية بامتياز. أتمنى عليكم أن تذهبوا إلى برنامج مجزرة سبايكر، على الأقل شاهدوا الحلقات التي تحدثت فيها عن أسلوب المخاتلة السيستاني. إنه أسلوب يتبعه السيستاني، إنني أتحدث عن المرجع نفسه، يتبع هذا الأسلوب منذ بدايات حياته بحسب المعطيات المتوفرة لدينا وإلى هذه اللحظة، ويبدو أنه سيموت على هذا الأسلوب. وهذا مثال واضح من أسلوب مخاتلته يتحدث بشكل علني عبر البيانات وعبر اللقاءات التي لا تبث قطعا بتسجيل صوتي، وإنما تنقل عبر الأخبار، من أن الدستور العراقي لا بد أن يكتبه العراقيون. وما هو بعراقي وقد منح الجنسية العراقية ورفضها؟ الحكومة أعطته الجنسية العراقية، أعطت السيستاني الجنسية العراقية ورفضها، مع أنه في نيته لا يخرج من العراق، هو باق في العراق، لكنه لا تشرفه كما يبدو الجنسية العراقية. ليس مهما، هو حر بحاله، لا شأن لنا به، يريد أن يتجنس لا يريد أن يتجنس، هذا أمر راجع إليه. هو يتدخل ويزور الدستور، وعرضت ذلك عليكم بلسان مقرر الدستور نفسه، وهو السبب الذي دفعه إلى الاستقالة، والكلام منقول عبر الفضائية العراقية الرسمية. لا أريد أن أكرر الكلام السابق. خلاصة القول، السيستاني يتدخل في كل الشؤون التي ترتبط بالواقع الديني وبالواقع السياسي العراقي، ويكذبون هؤلاء السيستانيون ابتداء من كبيرهم وانتهاء بصغيرهم، كذابون 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 حينما يقولون من أن المرجعية لا تتدخل في تفاصيل الشأن السياسي، كذابون كذابون كذابون، إنهم يعبثون بالواقع العراقي دينيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، يعبثون به في كل صغيرة وكبيرة. هذا الحال السيء للواقع الشيعي العراقي كله بسبب السيستاني وليس بسبب أحد آخر. نعم، الأحزاب السياسيون الذين يقبعون تحت خيمة السيستاني هم الذين قاموا بكل المفاسد وبكل الجرائم، ولكن كل ذلك يسجل في حسابه، في قائمته هو، لأنه جاء بهم. ولنفترض من أنه قد خدع بهم، لماذا بقي مصرا أن يمنحهم التغطية الشرعية برغم كل فسادهم وإجرامهم وبرغم كل ما فعلوا؟ لماذا إلى هذه اللحظة يمنحهم التغطية الشرعية؟ وحينما يتحدث من أنه سد بابه بوجه السياسيين، كذب هذا، كذب كذب كذب، لأن السيستاني من اليوم الأول أوكل أمر السياسيين إلى ولده محمد رضا، هو يلتقي بالسياسيين الذين يأتون من خارج العراق، وهو يفتح أبوابه للأمم المتحدة ولآخرين من الذين يأتون من خارج العراق. أما سياسيو العراق فقد أوكل أمورهم إلى ولده محمد رضا. البعض منهم يتصل بشكل مباشر بمحمد رضا، والبعض منهم يتصل بعبد المهدي الكربلائي في كربلاء، وعبد المهدي الكربلائي يكون وسيطا. ما هو هذا؟ هو البرنامج السياسي المخاتل للسيستاني. الأجانب يلتقي بهم السيستاني من غير العراقيين، من العرب وغير العرب. السياسيون الكبار يلتقون بمحمد رضا، السياسيون الصغار يلتقون بعبد المهدي الكربلائي. هذا هو البرنامج، وأنتم مضحكة يضحك عليكم. هكذا تجري الأمور في برنامج المخاتلة السيستاني السياسي. نذهب إلى فصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. عرضت لكم صورا من نماذج تدخل السيستاني في الشأن السياسي العراقي بكل تفاصيله، من جملتها اختياره لعادل عبد المهدي. وعرضت لكم كيف أن المتحدث باسمه حامد الخفاف كيف كان يكذب في ذلك الحوار من أن السيستاني لا دخل له في الموضوع، ودخلت في التفاصيل. وجئت بصورة أخرى فيما يرتبط بالمالكي، وكيف أنه جاء بالمالكي ثم بعد ذلك عزله. هنا أريد أن أقف عند المالكي. لماذا أقف عند المالكي؟ لأن المالكي هو أسوأ رئيس وزراء حكم العراق ليس منذ 2003، منذ تأسيس الدولة العراقية في 1921 من القرن الماضي. منذ تأسيس الدولة العراقية لم يبتل العراق برئيس وزراء فاشل وفاسد ومجرم ولص وسارق مثلما ابتلي العراق بنوري المالكي. أسوأ رئيس وزراء على طول تاريخ الدولة العراقية الحديثة. وحتى منذ 2003 إلى الآن هو أسوأ رئيس وزراء. أولا حكم العراق لفترتين، لولايتين، وكاد أن يصل إلى الولاية الثالثة إلا أن السيستاني منعه من ذلك، وهذا أدل دليل على تدخل السيستاني بشكل مباشر في كل التفاصيل السياسية في العراق. عزله وبرسالة مكتوبة، وقد عرضت ما عرضت من الفيديوهات والوثائق التي تتحدث عن هذا الموضوع. أخطر الأحداث التي آلمت العراق جرت في ظل حكومة المالكي. أكثر الأموال التي سرقت، سرقت في ظل حكومة المالكي، لأن الأوضاع الاقتصادية من جهة سعر النفط كانت مزدهرة جدا في العراق، ولكن أموال العراق سرقت في ظل حكومة المالكي. على أي حال، أنا لست بصدد الحديث عن المالكي، وإذا ما تحدثت عنه فإن هذا يأتي عرضا، لأنني إذا أردت أن أتحدث عن فساد المالكي وإفساده وإجرامه فهذا يحتاج إلى برنامج خاص مفصل، وما هو بعسير علي، لكنني لا أهتم لهذا الأمر، وإلا فإن الوثائق والحقائق والأدلة أكوام عندي فيما يرتبط بالمالكي وحكومة المالكي. وأكبر سرقات المرجعية أيضا كانت في زمان حكومة المالكي. الظروف التي مر بها العراق بشكل عام، أوضاع الشيعة أيضا خلال الولاية الأولى والثانية للمالكي، أجبرت السيستاني أن يعزل المالكي، وإلا فإن الأمر كان يجري على رسله، لكن الظروف والأوضاع وملابسات أخرى، منها أن المالكي بدأ يتصرف في بعض الجهات بعيدا عن المرجعية، والمرجعية أكثر ما يؤذيها أن يخرج الشيعي من تحت سلطتها، أن يتحرر من العبودية ومن الديخية للمرجعية. حالة الدكتاتورية تصاعدت عند المالكي وبدأ يتشبه بصدام حتى في حركاته وفي كلماته، من حيث يشعر من حيث لا يشعر هذا أمر آخر، لكنه بدأ يتقمص شخصية صدام. إذا ما فتحنا الحديث عن المالكي سأتناول هذا الموضوع، ولذا بدأ يتملص في بعض الجهات من سلطة المرجعية، وهذا ما لا يقبل به محمد رضا السيستاني، لأنه هو الدكتاتور الحقيقي للعراق. الدكتاتور لا يقبل أن ينشأ دكتاتور آخر حتى لو كان أصغر منه وتحت سلطته، لأن الدكتاتور يريد التفرد لنفسه فقط، فلا يحق لأحد آخر أن يتفرد بالأمر إلا أن يكون بإجازة من عنده، من عند الدكتاتور الأصل. على أي حال، السيستاني عزل المالكي لا لأنه كان فاسدا، لا لأنه كان مجرما، لا لأنه كان لصا، لا لأن بقعة دم كبيرة قد لطخت على جبينه بوضوح إنها بقعة دماء ضحايا مجزرة سبايكر، دماء ضحايا مجزرة سبايكر في رقبة المالكي، ودماء ضحايا كثيرين في رقبة المالكي. سيحاسب على هذا إن كان في الدنيا أو كان في الآخرة. حكاية المالكي في الإجرام وفي الفشل وفي الفساد وفي السرقة حكاية طويلة جدا. السيستاني لم يعزل المالكي لأجل كل ذلك أبدا أبدا، السيستاني لا يبالي بهذه الأمور. ما يجري الآن في العراق من برنامج تجويع، سأحدثكم عن هذا البرنامج في قادم الحلقات لأنه يرتبط بحديثي عن إرهاصات ما قبل الظهور الشريف، سأعود إلى هذا الموضوع. ما يجري في العراق الآن لا يعبأ به السيستاني، بإمكانه أن يغير هذا الأمر، صدقوني هذا الكلام ما هو بكلام يطلق بشكل عفوي، إنني أتحدث ويدي مملوءة بالمعلومات والتفاصيل والمعطيات والوثائق، وسأثبت ذلك لكم ليس في هذه الحلقة فقط، ما يأتي في الحلقات القادمة. قد ينتهي حديثي في هذه الحلقة عن ملامح المنهج السيستاني وأبدأ معكم عنوانا جديدا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لكن الموضوعات مترابطة. على أي حال، لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل وأتركها لوقتها المناسب لها. فالسيستاني لم يعزل المالكي لفساده وإجرامه أبدا، مثلما قلت لكم هناك ظروف ضاغطة منها ما يرتبط بالتشكيلات والمجموعات السياسية السنية أو الشيعية، ومنها ما يرتبط بالوضع الشيعي عموما ورائحة الفساد قد ظهرت، ورائحة الإجرام قد شمت في كل مكان خصوصا في الدورة الثانية في الولاية الثانية للمالكي، وإن كان هذا الأمر قد بدأ منذ اللحظة الأولى التي صار فيها رئيسا للوزراء في الولاية الأولى، من هناك بدأ الفساد والفشل واللصوصية والسرقة والإجرام إلى بقية التفاصيل. فالسيستاني كان مجبرا. لماذا كان مجبرا؟ هل كان يحب المالكي؟ أبدا. أساسا حزب الدعوة في أصله ليس على وفاق مع السيستاني، والسيستاني لا يحب حزب الدعوة أساسا. هناك قطيعة بين الدعوة وبين الخوئيين، والسيستاني خوئي، لكن المصالح هي التي جمعت بينهما. السيستاني يخاف من المالكي. لماذا يخاف من المالكي؟ لأن المالكي يمتلك من الوثائق التي تدين السيستاني. لا أتحدث عن علي السيستاني، وإنما تدين أولاد السيستاني، وتحديدا محمد رضا، تدين مؤسسات السيستاني، المؤسسات السيستانية بعلم السيستاني، غارقة في اللصوصية والفساد والإفساد إلى آذانها. إنها غارقة بل غاطسة تمام الغطس، المؤسسات السيستانية التي هي في داخل العراق والتي في خارج العراق بالفساد واللصوصية والسرقة. والوثائق عند المالكي. السيستانيون يخافون من المالكي، لكنهم اضطروا لمجموعة أسباب أن يعزلوه، أن يعزله السيستاني. وهكذا عزل المالكي. المالكي هو نفسه تحدث عن حزبه وعن شخصه وعن كل الطبقة السياسية من أنهم فاشلون. في بعض الأحيان صاحب العيب يضطر لتخفيف العيب فيبدأ بالحديث معترفا به لأجل تخفيف صورة عيبه، لأجل تبييض سواد وجهه بطريقة وأخرى. المالكي فاشل، تلك حقيقة. حزب الدعوة فاشل، تلك حقيقة. هذه الأمور نعرفها منذ زمن المعارضة. المعارضة الشيعية فاشلة يقينا، هذا الأمر كبار المعارضة يعرفونه وصغار المعارضة الشيعية يعرفونه. كلنا كنا نعرف هذه الحقيقة من أن المعارضة الشيعية معارضة فاشلة، ولو بقيت ألفا من السنين ما استطاعت أن تفعل شيئا لصدام، لولا أن الأمريكان يأتون إلى العراق ويسقطون النظام الصدامي ما كانت المعارضة الشيعية قادرة أن تفعل أي شيء. لا أقول أن تفعل شيئا، ليست قادرة أن تفعل أي شيء. معارضة فاشلة بامتياز. هكذا كانت، والأمريكان جاءوا بها حكومة فصارت حكومة فاشلة بامتياز، وزادها فشلا أن انضوت تحت خيمة مرجعية فاشلة فاسدة متخلفة هي مرجعية السيستاني. هذا هو الذي جرى في العراق ولا زال يجري وسيبقى جاريا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه المالكي عن فشله وفشل الطبقة السياسية التي حزبه في أولها، لأن حزبه هو الحزب الحاكم، أتحدث عن حزب الدعوة. فها هو المالكي يتحدث عن فشله وفشل حزبه، وهو حزب فاشل من الأساس، ويتحدث عن فشل الطبقة السياسية.
بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا،
وأنت منهم
وأنا منهم، حتى لا أبعد هذه القضية، لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة، أقول نعم، كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها.
لعد ليش ظل النايمين على قلوب الناس؟ ما تولون تطلعوا. رجاء أعيد بث الفيديو.
بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا،
وأنت منهم
وأنا منهم، حتى لا أبعد هذه القضية، لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة، أقول نعم، كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها.
والله لأنت أفشل الفاشلين وأفسد الفاشلين. لو كان الحديث عن المالكي لجئتكم بالوثائق والحقائق، ومع ذلك فإنني سأتحدث عنه شيئا، لأنني مضطر للحديث عن المالكي كي تعرفوا دجل أسيستاني ومخاتلة أسيستاني وكذب أسيستاني، كتعرف هذه الحقيقة. المالكي هنا يتحدث عن فشله، مثلما قلت لكم قبل قليل، من أن صاحب العيب في بعض الأحيان يكون مضطرا للحديث عن عيبه لتخفيف المشكلة. المالكي هنا تحدث عن جانب يسير من قبحه وقبح السياسيين وقبح حزب الدعوة. الحقيقة الكاملة للمالكي ولحزب الدعوة ولسائر الطبقة السياسية، الحقيقة يحدثنا بها واحد منهم ومن القريبين من المالكي، من الذين كان يعتمد عليهم المالكي في حكومته اعتمادا كبيرا، عزة الشابندر. إن حديث خاص لم يكن إعلاميا، لم يكن كحديث المالكي الذي اختار فيه الكلمات اختيارا معينا بحسب ما كان يريد أن يتحدث عنه. هذا حديث من عزة الشابندر من داخلهم، حديث على رسله كما يقولون، من لحم ثورة وطعمة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
حزب الدعوة متخلف، عشيرة بائسة تافة تعبانة، لا عدها لا دين ولا أخلاق، لا دين ولا أخلاق. هسه الغرب ما عنده دين بس عنده أخلاق، عنده سيستم من العلاقات، يحترمون الآخر، يحترم حرية الناس، يحترم حقوقه وحقوق الثانيين.
رجاء أعيد عرض الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا في كلام عزة الشابندر. هو لا يفتري عليهم، ما نحن كلنا من جيل واحد ونعرف هذه الحقيقة. ما يقوله عزة الشابندر هو عين الحقيقة بالتمام والكمال. رجاء أعيد بث الفيديو.
حزب الدعوة متخلف، عشيرة بائسة، تافهة تعبانة، لا عدها لا دين ولا أخلاق، لا دين ولا أخلاق. هسه الغرب ما عنده دين بس عنده أخلاق، عنده سيستم من العلاقات، يحترمون الآخر، يحترم حرية الناس، يحترم حقوقه وحقوق الثانيين.
الكلام هو هو، لكن المالكي اختار هذا التعبير الفشل. ما قاله عزة الشابندر هو الفشل بعينه بكل تفاريعه. هذا هو واقع الأحزاب الدينية الشيعية العراقية. إنها أحزاب قطبية فاشلة تافهة فاسدة، وهؤلاء هم الذين سلطهم السيستاني على شيعة العراق، مع أنه لا يحبهم. مصالح مرجعية ولده، هدفه الأكبر أن يورث المرجعية لولده ولا يعبأ بشيء آخر. القريبون من أجواء السيستاني يعلمون من أن الأموال الهائلة تصرف الآن، والمؤسسات تبنى، والعلاقات تقام، وهذا ينزل وذاك يصعد، وهذا يبعد وذاك يقرب. لأجل أي شيء؟ لأجل أن تتسهل الأمور لمرجعية ولده محمد رضا. أي بؤس هذا؟ وما قيمة المرجعية؟ لكنهم يملكون عقولا صغيرة منذ نعومة أظفارهم، وهم يحلمون بهذه السلطة. الأمر ليس خاصا بهم، أصحاب العمائم يحسد بعضهم بعضا، وعيون الجميع على هذه المرجعية. فلوس كيمياء أو تقديس بلاش، والناس تصير مطاية إلهم، ويلعبون شاطي باطي، ويقال عنهم من أنهم نواب صاحب الزمان، وهم ما يعرفون يقرون سورة الفاتحة بالصلاة الواجبة. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. إنها المهزلة والمسخرة التي أسسها الطوسي سنة 448 للهجرة، واستمرت إلى يومنا هذا. المالكي نفسه اعترف بالفشل، وعزة الشابندر تحدث عن حزب الدعوة. رئيسه من الآن؟ هو المالكي. رجاء أعيد فيديو عزة الشابندر.
حزب الدعوة متخلف، عشيرة بائسة، تافهة تعبانة، لا عدها لا دين ولا أخلاق، لا دين ولا أخلاق. هسه الغرب ما عنده دين بس عنده أخلاق، عنده سيستم من العلاقات، يحترمون الآخر، يحترم حرية الناس، يحترم حقوقه وحقوق الثانيين.
هذا عزة الشابندر. من بينهم ما جئنا بشخص من خارج تنظيمهم، من خارج حدودهم. محمد توفيق علاوي هو أيضا منهم، ومن حكومة المالكي، وكان على علاقة بالمالكي. محمد توفيق علاوي هو الآخر يحدثنا عن المالكي وعن فساده عبر سكاي نيوز عربية وفي برنامج مواجهة. أتمنى على المشاهدين أن يدققوا في كلام محمد توفيق علاوي من أن المالكي قد ذهب في الفساد والإفساد إلى أبعد الحدود، إلى أقصى الحدود. هذا ما هو كلامي، هذا كلام شخص من بينهم، من جو حزب الدعوة، من جو حكومة المالكي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
بالتالي عندما اكتشفت أنه موجود درجة جدا عالية من الفساد وبالذات في الحكومة الثانية للسيد المالكي، وقفت بوجهه وقفة شديدة وعملت بكل قوة من أجل سحب الثقة عن السيد المالكي في الحكومة الثانية. وطبعا هذا ولد نوع من العداء بيني وبين السيد المالكي حقيقة، صارت عملية تآمر، وفبركت بعض التهم الباطلة بحقي، واضطريت على أثرها أن أترك. هو بعث لي خبر قال لي اترك البلد أحسن لك يعني، فتركت البلد في وقتها.
يعني لماذا كان يعترض السيد المالكي برأيك على أسلوبك في محاربة الفساد؟ إذا يعني هل هناك سبب معين يجعل السيد المالكي يقف ضد محاربة الفساد برأيك؟
لا، هو مو قضية أنه هي من حكومته، هي حقيقة هو من رئيس الحكومة وهي الفساد مستشري فيها، فأنا قمت بعمل كبير وهو
طيب
سحب
المفروض
الثقة
يشكرك
من
على ذلك.
أنا سعيت لسحب الثقة من السيد المالكي، سحب الثقة منه يعني، أسحب الثقة من عنده يعني، أقيل من أنه رئيس الوزراء.
ولكن بما أنك كنت ضد الفساد فيجب أن يكون ممتنا لك لأنك وقفت ضد الفساد وأنت وزير معه.
لا بالعكس على النقيض، أنا حقيقة وقفت مع الفساد عندما كان يطرح في مجلس الوزراء، تطرح سرقات كبيرة. يعني واحدة من السرقات التي طرحت علنا من قبل نائب رئيس الوزراء سرقة من قبل أحد الوزراء $40 مليون، والسيد المالكي هو يقف كمتفرج وانتقل إلى موضوع آخر وكأن شيئا لم يكن. أنا حقيقة هذه الحادثة اللي حدثت في بداية عام 2011، من تلك اللحظة قررت أن أقف بوجه المالكي وأن أعمل لسحب الثقة عنه يعني، وهذا سعيت بي بكل قوة. وبالتالي صارت مواجهات حقيقية بيني وبين السيد المالكي، واضطريت على أثرها أن أترك البلد. فحقيقة هو مو هو لا مع الأسف يعني أقدر أقول وبكل ثقة هو كان يؤيد الفساد وهو مع الفساد، يعني أقولها بكل ثقة وبملء الفم.
هل تريدون وثيقة أوضح من هذه الوثيقة؟ هو يتحدث عن فشله بنفسه. عزة الشابندر من مستشاريه ومن المقربين إليه يتحدث عن حزب الدعوة بما فيهم المالكي بما تحدث، وهذا محمد توفيق علاوي. رجاء أعيدوا بث الفيديو.
بالتالي عندما اكتشفت أنه موجود درجة جدا عالية من الفساد وبالذات في الحكومة الثانية للسيد المالكي، وقفت بوجهه وقفة شديدة وعملت بكل قوة من أجل سحب الثقة عن السيد المالكي في الحكومة الثانية. وطبعا هذا ولد نوع من العداء بيني وبين السيد المالكي حقيقة، صارت عملية تآمر، وفبركت بعض التهم الباطلة بحقي، واضطريت على أثرها أن أترك. هو بعث لي خبر قال لي اترك البلد أحسن لك يعني، فتركت البلد في وقتها.
يعني لماذا كان يعترض السيد المالكي برأيك على أسلوبك في محاربة الفساد؟ إذا يعني هل هناك سبب معين يجعل السيد المالكي يقف ضد محاربة الفساد برأيك؟
لا، هو مو قضية أنه هي من حكومته، هي حقيقة هو من رئيس الحكومة وهي الفساد مستشري فيها، فأنا قمت بعمل كبير وهو
طيب
سحب الثقة
يشكرك
من
على ذلك.
أنا سعيت لسحب الثقة من السيد المالكي، سحب الثقة من عنده يعني، أقيل من أنه رئيس الوزراء.
ولكن بما أنك كنت ضد الفساد فيجب أن يكون ممتنا لك لأنك وقفت ضد الفساد وأنت وزير معه.
لا بالعكس على النقيض، أنا حقيقة وقفت مع الفساد عندما كان يطرح في مجلس الوزراء تطرح سرقات كبيرة. يعني واحدة من السرقات التي طرحت علنا من قبل نائب رئيس الوزراء سرقة من قبل أحد الوزراء $40 مليون، والسيد المالكي هو يقف كمتفرج وانتقل إلى موضوع آخر وكأن شيئا لم يكن. أنا حقيقة هذه الحادثة اللي حدثت في بداية عام 2011 من تلك اللحظة قررت أن أقف بوجه المالكي وأن أعمل لسحب الثقة عنه يعني، وهذا سعيت بي وسعيت بي بكل قوة، وبالتالي صارت مواجهات حقيقية بيني وبين السيد المالكي واضطريت على أثرها أن أترك البلد. فحقيقة هو لا مع الأسف يعني أقدر أقول وبكل ثقة هو كان يؤيد الفساد وهو مع الفساد، يعني أقولها بكل ثقة وبملء الفم.
هل يمكن أن ننسى أن تقرير اللجنة البرلمانية التي حققت في مسألة سقوط مدينة الموصل، هل ننسى أن التحقيق وصل بهم إلى نتيجة واضحة من أن الذي تلقى عليه المسؤولية بالدرجة الأولى هو المالكي؟ اللجنة التحقيقية وصلت إلى هذه النتيجة من أن المالكي مع مساعديه، والمالكي في رأس القائمة، المالكي مع مساعديه ومع ضباطه، فهو قائد القوات المسلحة، هو القائد العام للقوات المسلحة، مسؤولية احتلال داعش للموصل هي في رقبة المالكي. وهذا الموضوع بالمناسبة يتحدث به في داخل أجواء حزب الدعوة أقرب الناس إليه. لو كان البرنامج للحديث عن هذا الموضوع لجئتكم بالتفاصيل وبالوثائق. فلا يمكن أن ننسى هذا الموضوع من أن التحقيق البرلماني وصل إلى هذه النتيجة. لماذا لم يترتب عليه أثر؟ السيستاني منع ذلك، لأن المالكي إذا وقع فإنه سيكشف ما عنده من ملفات، واللص الأكبر في العراق مرجعية السيستاني، هما لصان كبيران في زمن المالكي. اللص الأول مرجعية السيستاني، والرقم الأول فيها محمد رضا السيستاني، واللص الثاني حزب الدعوة، والرقم الأول في حزب الدعوة هو المالكي. اللصان الكبيران في فترة المالكي، اللص الأعظم والأكبر مرجعية السيستاني، الرأس الأول فيها محمد رضا السيستاني، ومن بعده يأتي الأعوان. اللص الثاني حزب الدعوة، والرأس الأكبر فيها المالكي، ومن بعده يأتي الأعوان. ما أنتم سمعتم المالكي يتحدث عن نفسه وعن الطبقة السياسية التي معه، وأقرب الناس إليه هم حزب الدعوة، يتحدث عن ذلك بشكل واضح من أنهم فاشلون. وعزة الشابندر من مستشاري تحدث ما تحدث، ومحمد توفيق علاوي من أعوانه ومن وزرائه قال ما قال، والبرلمان فيه الكثيرون ممن يعملون في خدمته، والتحقيق البرلماني ظهر بهذه النتيجة من أن المالكي هو المسؤول الأول عن سقوط مدينة الموصل، وبالتالي هو المسؤول الأول عن كل الدماء التي سفكت، عن كل الجرائم التي ارتكبت، عن احتلال داعش للعراق. هذا الأمر لا يمكن أن ينسى. محمد السعبري من أقرب الناس إلى المالكي، من مساعديه، من الشخصيات التي كان يعتمد عليها المالكي كثيرا. الرجل خرج في وسائل الإعلام وتحدث عن مسؤولية المالكي عن الجريمة المخزية، إنها مجزرة سبايكر. وفي برنامج مجزرة سبايكر عرضت شهادة محمد السعبري، لأن الفيديو طويل فما رغبت أن أعرضه الآن بين أيديكم. الفيديو طويل، بإمكانكم أن تعودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر إلى الحلقات الأولى حيث عرضت شهادتين، هناك شهادة شيعية وهناك شهادة سنية. الشهادة السنية لمشعان الجبوري والشهادة الشيعية لمحمد السعبري. ومحمد السعبري من شخصيات وكوادر حزب الدعوة، هذا الشخص معروف في الوسط الدعوتي، وكان قريبا جدا وعلى مسؤولية عالية في محيط المالكي. الرجل خرج من هذه الأجواء وتبرأ من جو المالكي وأعلنها صريحة من أن الجريمة في رقبة المالكي وفي رقبة حكومته ومساعديه. هؤلاء الذين أنقل حديثهم ما هم من طرف معاند للمالكي، المالكي هو الذي يتحدث عن فشله. أنتم لا تتوقعون أن المالكي يقول من أنني سرقت كذا، من أنني كنت سببا في سقوط مدينة الموصل، لكنه لا يستطيع أن يصف حكمه بشيء من المدح. فبحث عن كلمة مناسبة فوصف حاله وحال الطبقة السياسية بالفشل، لكن الحقيقة ما تحدث عنها عزة الشابندر، وما تحدث عنها محمد توفيق علاوي، وما تحدث عنها محمد السعبري، وهؤلاء رموز دعوتية، هؤلاء جزء من الجو الدعوتي، وهؤلاء كانوا قريبين من المالكي، وقطعا هم ما تكلموا بكل شيء، وأنا لا أستطيع أن أعرض بين أيديكم كل شيء. والفساد أكبر من ذلك، والجرائم أشد من ذلك، وكل هذا يعلم به السيستاني. وهذه القضية ليست في الولاية الثانية، هذا الأمر بدأ منذ أيام الولاية الأولى، والسيستاني على علم بذلك، وسهل له أمر الولاية الثانية. وأبعد أياد علاوي، الحكاية التي لجأوا بها إلى المحكمة، وتدخل السيستانيون آنذاك أيضا في هذا الأمر وحسموا الأمر للمالكي. والفساد، كل الفساد كان موجودا وكان مستشريا، ولكن السيستاني يريد أن يحافظ على مرجعيته، يريد أن يحافظ على الأسرار التي يعرفها المالكي ويمتلك عليها الوثائق. هذا هو الذي جرى ولا زال يجري إلى الآن. المالكي مطلوب للتحقيق وموصوف في الفساد حتى في داخل الخلايا الحزبية لحزب الدعوة. مهند أساعدي من كوادر حزب الدعوة ومن كوادرهم القدماء الدعاة في حزب الدعوة يعرفون شيخ مهند أساعدي من الناشطين ومن الدعاة والحزبيين المخلصين لحزب الدعوة. أنا جئت به مثالا، وإلا هناك آخرون أيضا يطالبون بأعلى أصواتهم في داخل حزب الدعوة أن يفتح تحقيق بخصوص عشرات الملايين التي يسلمها المالكي لولده أحمد ولصهره ولأقربائه. عشرات الملايين هي مجهولة المصدر، لأن المالكي ما كان يمتلك شيئا منها قبل أن يكون رئيسا للوزراء في الدورة الأولى. عشرات الملايين وهي في ازدياد يسلمها المالكي لولده أحمد ولصهره ولأقربائه الذين يعتمد عليهم في بعض الأمور التجارية أموال طائلة. هناك من الدعاة ومنهم مهند أساعدي كانوا يطالبون بفتح التحقيق بهذه الأموال. الأموال المنقولة والممتلكات الكثيرة التي سيطر عليها المالكي في مختلف المؤسسات التي كان يتواجد فيها الأمريكان، وحينما خرجوا تركوها، تسلط عليها المالكي وسلمها لأقربائه. أموال هائلة، عشرات الملايين من الأجهزة والأثاث والمواد الغذائية والطبية، أموال هائلة جدا لم يأخذها الأمريكان معهم حينما خرجوا من العراق. أصوات داخل حزب الدعوة تطالب بفتح تحقيق في مسألة دخول داعش إلى العراق. هم يعلمون أن المالكي هو المسؤول الأول عن ذلك. لا أقول من أنه كان متفقا مع داعش، ولكنه كان بإمكانه أن يدفع شرهم، وقصر في ذلك متعمدا، وكبار الدعاة يعرفون هذا الأمر ويتحدثون عنه. ولذا فإن العديد من حزبيي حزب الدعوة يطالبون بتحقيق داخل الحزب، هم لا يطالبون بتحقيق في أجواء الحكومة، يتحدثون عن حزبهم فيطالبون بتحقيق مع المالكي بخصوص دخول داعش إلى العراق، ويطالبون بتحقيق عن قضية احتلال تل عفر وما جرى من الجرائم في تل عفر. كان بإمكان المالكي أن يدفع ذلك الشر، ولكنه قصر في هذا الأمر. يطالبون بفتح تحقيق حول مجزرة سبايكر، يطالبون بفتح تحقيق حول هروب الأعداد الكثيرة من عتاة المجرمين من السجون ومن سجن أبي غريب تحديدا. هؤلاء فروا وعادوا فارتكبوا أعظم المجازر في العراق، وكان بإمكان المالك أن يفعل شيئا وما فعل. القائمة طويلة، قائمة طويلة من الموضوعات ومن الأحداث يطالب لفيف من الدعاة داخل حزب الدعوة أن يفتح فيها تحقيق مع المالك ومع أعوانه، فضلا عن الأموال الهائلة التي هربت من العراق إلى خارج العراق في الوقت الذي كان فيه المالكي رئيسا للوزراء. هذه أمثلة. فماذا كان موقف المالكي من هؤلاء؟ طلب من هيئة الانضباط الحزبي على سبيل المثال أن يطردوا مهند الساعدي من الحزب، وأصدروا بيانا وقرارا. هذه الطريقة التي نعرفها. لو كان عندي من الوقت لقرأت عليكم ماذا جاء في هذه الوثائق، لكنني أعرضها على الشاشة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الأولى من وثائق حزب الدعوة في هذه الحلقة، والتي تتألف من صفحة واحدة، هي بيان يتحدث بالإجمال عن الأوضاع المزرية الحالية لحزب الدعوة. هذا بيان صادر من قيادة حزب الدعوة. هذا البيان يشتمل على حديث إجمالي عن الأوضاع والخلافات التي تجري داخل الحزب، السبب الرئيس فيها المالكي. إنهم يطالبون بفتح تحقيق في فساده وإفساده داخل الحزب. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الثانية، وهي تتألف من صفحتين. اعرضوا لنا الصفحة الأولى. هذه الصفحة الأولى، هذا قرار وقد كتب في أعلى القرار العدد 52 والتاريخ 12/12/2020. هذا القرار لفصل مهند الساعدي من حزب الدعوة. اعرضوا لنا الصفحة الثانية من هذه الوثيقة. هذه الصفحة الثانية، وتلاحظون في نهاية الوثيقة، في نهاية الورقة، هناك ختم وتوقيع حزب الدعوة الإسلامية هيئة الانضباط الحزبي 12/12/2020. ماذا جاء في النقطة الثالثة؟ بالنظر لما تقدم، قررت هيئة الانضباط الحزبي بالإجماع فصل الداعية مهند الساعدي فصلا دائما من حزب الدعوة الإسلامية، استنادا إلى بقية الكلام. لماذا فصل؟ من جملة ما ذكر وبشكل إجمالي في النقطة ثانيا، ظهر لهيئة الانضباط وبصورة واضحة أن الداعية مهند الساعدي لم يظهر التزاما بسياقات العمل الدعوي وسلوك الداعية، في أن يكون نقده بناء ومثمرا لصالح الدعوة وقوتها. ماذا قال هذا الرجل؟ هذا الرجل طالب بفتح تحقيق داخل الحزب وليس خارج الحزب، داخل الحزب، بفتح تحقيق مع المالكي، لأنه قد بلغ الذروة في الفساد والإفساد على مستوى الحكومة وحتى على مستوى حزب الدعوة. شخصية فاسدة من رأسها إلى قدمها تنشر الفساد في كل مكان، ومع ذلك ف فإن السيستاني كان واقفا في ظهره وكان مضطرا لعزله، كان مضطرا. ولما بدأ المالكي بالتهديد بكشف الوثائق التي يمتلكها تقاطرت عليه الوفود حينما كان في إيران من شخصيات حوزوية وغيرها من الإيرانيين من اللبنانيين، تقاطروا عليه كي يتوقف عن هذا الموضوع، ففي ذلك إضرار بالمرجعية السيستانية، ولا أعتقد أنه سيكون إضرارا كبيرا. الشيعة حمير، رجاء أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني مردم خلاقة أهميشيني جيمي يقول لك بكاء حركة بطول فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على دفعه وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوطه ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد.
عادل عبد المهدي متى صار رئيسا للوزراء؟ عادل عبد المهدي استلم رئاسة الوزراء من حيدر العبادي بالضبط يوم 25/10/2018 25/10/2018 عادل عبد المهدي استلم رئاسة الوزراء من حيدر العبادي. أما استقالته فكانت في 25/11/2019، لا شأن لنا بتأريخ استقالته، استقال في هذا التاريخ وقدم استقالته للمرجعية أولا، وحتى الاستقالة التي قدمها للبرلمان سببها، ذكر تسبيبها من أن الأمر يعود للمرجعية. على أي حال، عادل عبد المهدي صار رئيسا للوزراء فعليا في العراق 25/10/2018، وبدأ منذ أيامه الأولى بالحديث عن مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، ومن أنه سيلقي القبض على حيتان الفساد. هذه المصطلحات التي يعرفها العراقيون، التي يرددها هؤلاء الكذابون من أئمة الجمعة في كربلاء، من الأئمة السيستانيين أو من السياسيين السيستانيين في المنطقة الخضراء. ما هو واقع سيستاني كله كذب في كذب. بدأ يتحدث عادل عبد المهدي عن مكافحة الفساد، ومن أنه سيحاسب المفسدين، وقال ما قال وتحدث ما تحدث. تصرف بعض التصرفات بدا منها ربما سيحاسب بعض المفسدين، قطعا لن يستطيع أن يصل إلى المفسدين الكبار الذين هم في حماية المرجعية، ولكن الإعلام بدأ يتحدث من أن عادل عبد المهدي سيحاسب الذين تسببوا بسقوط مدينة الموصل، وأعطى وعدا لأهالي ضحايا مجزرة سبايكر من أنه سيحاسب المسؤولين، وصار الحديث عن المئات من المليارات بالدولار التي هربت من أموال العراق والعراقيين، هربت إلى خارج العراق. هذه جرائم المالكي، قطعا سيتسرب الريب إلى المالكي، وهو يعرف أن المرجعية ما إلها صاحب، يعرف جيدا هو ابن المرجعية، هو ابن الأحزاب الدينية الشيعية، يعرف جيدا أن المعممين غدارة وهتلية، خصوصا الذين يسبحون في فلك المرجعية، هذه يعرفها كل الزين، ما عندهم صاحب صديق، يطقون بالدهن بشرط أن يأمنوا على حالهم. ربما غير العراقيين لا يعرفون معنى يطقون بالدهن، هذا تعبير سوقي شائع في العراق وخصوصا في السنين الأخيرة، يطقون بالدهن حينما يريد أحد أن يقلي بيضة، فماذا سيفعل؟ يضع الدهن أو السمن حتى يغلي، وبعد ذلك يكسر البيضة ويلقي بمحتوى البيضة في ذلك الدهن، فيطقوا بالدهن يعني يطق البيضة، يعني يكسر البيضة، يطقوا بالدهن يعني صفوا ينهوا. فيبدو أن الخوف قد تسرب إلى المالكي، هذا يبدو لي من خلال تتبع الأحداث. كما قلت لكم، أنتم تابعوا معي، ربما تتفقون معي ربما تختلفون معي، ولكن تابعوا معي. عادل عبد المهدي صار رئيسا للوزراء بشكل فعلي 25/10/2018 وبدأ يتحدث عن الفساد وعن محاسبة المفسدين. الجرائم التي كانت تطرح في الإعلام هي جرائم المالكي: سقوط الموصل، مجزرة سبايكر، مئات المليارات أخرجت من العراق إلى الخارج، أموال هائلة في الموازنات السنوية لا يعرف أين ذهبت، وأمثال هذا. وكل هذه الجرائم هي جرائم المالكي، جرائم المالكي وحزب الدعوة وأعوان حزب الدعوة. ما هو هذا الذي جرى على أرض الواقع؟ ما الذي جرى في أجواء المرجعية السيستانية؟ المرجعية السيستانية لم تكن ناوية أو عازمة على أن تؤذي المالكي، لأنها تخاف خوفا شديدا من أن الفضائح ستكشف، ومن أن الملفات ستفتح، ومن أن المالكي إذا ما سقط سيسقط معه محمد رضا السيستاني ومن لف لفه من المرجعية السيستانية ومن أبناء المراجع الآخرين. بالمناسبة أبناء المراجع الآخرين هم متورطون إلى سقوف عمائمهم في الفساد، لكن الفساد الأعظم أمره موكول إلى محمد رضا السيستاني، وإلا فإن البقية الباقية غاطسة في الفساد والجريمة والقذارة، ما هم كلهم في الهوى سوا. هذه هي الحقيقة التي تخفى على أكثر الشيعة. هناك من الشيعة من يعرف هذه الحقائق، لكن الأعم الأغلب لا يعرفون هذه الحقائق ويحسنون الظن بأصحاب العمائم: هؤلاء الذئاب، هؤلاء ذئاب مفترسة، هؤلاء حيوانات كاسرة، كواسر، هؤلاء كواسر بكل معنى الكلمة في كل أنواع الفساد. هؤلاء لا يعرفون للدين معنى أصلا، تلك هي الحقيقة من آخرها. أنا لا أتحدث بالمجاملات، أحب أن أكون صريحا، وهذه هي الحقيقة من الآخر. ومثل ما قلت لكم، السيستاني يتصرف في كل شيء بأسلوب المخاتلة، فانتشر في الإعلام من أن الجرائم التي سيتم محاسبة أصحابها هي هذه: داعش، سبايكر، المليارات، الموازنات السنوية، وهذه جرائم المالكي. قطعا فإن المالكي سيكون خائفا، سيكون مرتابا. كيف تطمئنه المرجعية؟ وجدت أسلوب مخاتلة يناسب هذا الأمر. مجموعة من جرحى ضباط وجنود الجيش العراقي ذهبوا في زيارة للسيستاني، عبر هؤلاء أرسل السيستاني رسالته إلى المالك. متى زار هؤلاء؟ السيستاني. هؤلاء زاروا السيستاني في تلك الفترة، في الفترة التي شاع فيها هذا الكلام. مجموعة من جرحى ضباط وجنود الجيش العراقي. هناك رابطة عندهم تسمى برابطة جرحى الجيش العراقي. مقدام رحيم الساعدي هو رئيس هذه الرابطة. مجموعة منهم زاروا السيستاني. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الصامت على طريقة شارلي شابلن السيستاني مع مجموعة من جرحى ضباط وجنود الجيش العراقي. اعرضوا لنا هذا الفيديو الصامت. ماذا نصنع؟ صاموت لاموت. حتى أفلام شارلي شابلن بها موسيقى تصويرية. هذا هو نتاج المرجعية، فماذا نصنع له؟ هكذا خرج من الأصل من دون صوت، صاموت لاموت. هذه الزيارة كانت في تلك الفترة. متى كانت هذه الزيارة؟ في بدايات سنة 2019. متى صار عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء؟ في نهايات سنة 2018، بالضبط يوم 25/10/2018 عادل عبد المهدي صار رئيسا للوزراء. وبعدها بفترة قصيرة بدأ يتحدث عن مكافحة الفساد. واشترك الإعلام في هذا الموضوع، وتركز الحديث من جهة عادل عبد المهدي، من جهة بعض السياسيين، من جهة أطراف مناوئة للمالكي كبعض الصدريين، الإعلام عموما، فتم التركيز على الجرائم الكبيرة التي هي جرائم المالكي. قطعا سيتسرب الخوف إلى المالكي وإلى أعوانه. السيستاني هو الآخر يخاف من المالكي، من أنه إذا ما سقط سيفضح المرجعية، سيفتضح السيستاني وولده. والسيستاني يستعمل أسلوب المخاتلة، فهو لا يتحدث بشكل علني. فالتقى بمجموعة من جرحى الضباط والجنود، وهم يعلمون أن أكثر المنتسبين إلى الجيش على علاقة بحزب الدعوة وعلى علاقة بالمالكي، لأنهم قد جندوا كثيرا إما من الدعاة أو من أقربائهم، من عوائلهم، من عشائرهم، باتجاه بناء الدولة العميقة التي بناها المالكي. المالكي بنى دولة عميقة لحزب الدعوة في العراق، وسبقه في ذلك بنحو من الأنحاء الجعفري. فالسيستاني وضع مصير العراق والعراقيين بيد هذا الحزب القطبي، بيد حزب الدعوة. فالتقى بهؤلاء الضباط، السيستاني مثلما عرضنا في هذا الفيديو الصاموطي اللاموطي السيستاني. أوصل رسالة إلى المالكي من أنه مدح المالكي وحكومة المالكي وتأسف على عدم بقائه في الحكم، وقال لهم خسرنا المالكي. هو لا يعبأ بهؤلاء الذين جاءوا عنده، يريد أن يوصل رسالة إلى المالكي أن كن مطمئنا، نحن لازلنا في حمايتك، فأنت محمي من قبلنا لأجل أن لا تفتضح الأسرار والملفات التي يمتلكها المالكي وبالوثائق وبالتسجيلات الصوتية، حتى لا تفضح المرجعية. ووصل كلام هؤلاء الضباط إلى المالكي، ولكن حينما احتاج المالكي أن يخرج هذا الكلام انتشر فيديو بتأريخ 16/12/2019 أي بعد خروج عادل عبد المهدي وبدأت الترشيحات لرئاسة الوزراء، فلربما كان يأمل المالكي أن يكون رئيسا للوزراء، فاستعان بمديح السيستاني وبث على قناة آفاق فيديو يتحدث فيه هؤلاء الضباط والجنود الجرحى عن زيارتهم للسيستاني التي كانت قبل 10 أشهر مثلما تبين ذلك، ولما صار تشكيك في حديثهم مكتب السيستاني أفرج عن هذا الفيديو الصامت. هذا الفيديو الصامت لم يخرج في وقت الزيارة، وإنما خرج بعدما حدث تشكيك فيما قاله هؤلاء الضباط فيما يرتبط بمدح المالكي، يعني أن السيستاني في غاية الحرص أن تصل الرسالة إلى المالكي كي يكون مطمئنا من حماية السيستاني له. ألا تقرؤون الحقيقة هكذا؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي انتشر بتأريخ 16/12/2019 وبث على قناة آفاق وعلى مواقع حزب الدعوة، وانتشر هذا الفيديو يتحدث فيه رئيس رابطة جرحى الجيش العراقي مقدام رحيم الساعدي بحضور الذين كانوا في زيارة السيستاني، بحضور بعضهم، ومما قاله في هذا الفيديو مقدام رحيم الساعدي نقلا عن السيستاني من أن الحكومة الوحيدة اللي فعلا قدمت هي حكومة المالكي، ولكن الكل كانت ضدها. هيج نصا ينقل مقدام رحيم الساعدي عن السيستاني، والكل يشتركون في تأييد كلام مقدام رحيم الساعدي. وقال أحدهم خسرنا المالكي. مقدام رحيم الساعدي قال زين حشاها، لأن السيستاني لا يحسن الكلام باللغة العربية، عربيته مكسرة، وإلا ما يحتاج يقول زين حشاها. وشخص آخر قال أن السيستاني قال خسرناه، وآخر قال نعم. أعرضوا لنا الفيديو رجاء.
أما بخصوص الإيجابي حيدر العبادي كانت حكومته من أسوأ الحكومات اللي موجودة فعزلنا. أما بالنسبة لعادل عبد المجيد اتصل بي أنا إلى ألمان تكمل كابينتك الوزارية وتنت حقوق الناس ومن ثم أستعملك. الحكومة الوحيدة اللي فعلا
التي خدمات وقدمات
قدمت هي حكومة المالك، ولكن الكل كان حكومة المالك مش ناس
ناس. هل كلكم متفقين على هذا الكلام؟
واحد لكن قال خسارة.
أنا ويصدق نفسي ما أنا
أسألكم بالله، حكومة المالكي هي أحسن حكومة؟ ماذا تقولون أنتم؟ ما هذا الكذب؟ ما هذا الدجل؟ رجاء أعيد بث الفيديو.
أما بخصوص اللي جاي عليه حيدر العبادي كانت حكومته من أسوأ الحكومات اللي موجودة فعزلناه. أما بالنسبة لعادل عبد المهديد اتصل بي أنا إلى ألمان تكمل كابينتك الوزارية وتنت حقوق الناس ومن ثم أستعملك. الحكومة الوحيدة اللي فعلا
التي خدمات وقدمات
قدمت هي حكومة المالك، ولكن الكل كان حكومة مش ناس
ناس. هل كلكم متفقين على هذا الكلام؟
واحد لكن قال خسارة.
أنا ويصدق نفسي ما
عادل عبد المهدي هو معين من قبلهم. غريب هؤلاء المراجع يكذبون من دون حياء. هذا كذب من دون حياء. عادل عبد المهدي كان على تواصل كامل مع السيستاني، وتحديدا مع محمد رضا السيستاني، وكل الأمور كانت تجري بأوامر من محمد رضا السيستاني. على أي حال، أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، فقد عرضت الوثائق التي ترتبط به، عرضت بعضا منها في الحلقة الماضية وفي حلقات وبرامج سابقة، لكنني أكرر السؤال لكم: حكومة المالكي هي أحسن الحكومات؟ هذه الجرائم التي وقعت في حكومة المالكي أين يضعها السيستاني؟ هو لا يعبأ بكل ذلك. المهم عنده أن تصل المرجعية إلى ولده بسلاسة، وبعد ذلك لا يشترون المالكي بطقاقية. طقاقية نوع من أنواع الأحذية الرخيصة الزهيدة الثمن. بعد ذلك ما يشترون المالكي بطقاقية، لأن محمد رضا إذا وصل إلى المرجعية فصارت الحصانة الكاملة عنده. من الذي يستطيع أن يفتح فمه؟ لا المالكي ولا غير المالكي. فهذا جاي جاري يماشي. هل تجدون معنى آخر لهذه التفاصيل غير الذي ذكرته لكم؟ المالكي بكل فساده وبكل إجرامه وكل الكلام الذي تقدم من وضع المسؤولية على عاتقه من قبل البرلمان في قضية الموصل، ومن المطالبة بفتح تحقيق معه داخل الحزب من قبل الدعاة أنفسهم في قائمة طويلة من جرائم الفساد والإفساد واستباحة الدماء والقتل والاحتلال إلى كثير من هذه العناوين. قضيته واضحة عند الجميع، واضطر السيستاني إلى إقالته، وإن أعادوه نائبا لرئيس الجمهورية بعد المصالحة معه عن طريق الوسائط في إيران، فعاد نائبا لرئيس الجمهورية، لكنهم خائفون منه. بقاء المالكي بهذه القوة وبهذه السلطة بسبب حماية السيستاني له، لا بسبب حزب الدعوة. حزب الدعوة عنوان محتواه فارغ. صحيح أنهم تسلطوا على الأموال، أنهم بنوا لهم دولة عميقة في العراق، وأنهم لكن كل ذلك يمكن أن يطير كريشة في مهب الريح لحدث كبير قد يحدث في العراق، الذي يحمي المالكي هو السيستاني، لا لأنه يحبه، لا لأنه كان صالحا، إنه يخاف من أن يفتح ملفات الفساد التي ستفضح السيستاني وتفضح ولده مرجع المستقبل، وتفضح مؤسسات المرجعية السيستانية التي هي في داخل العراق وفي خارج العراق، كلهم متورطون في الفساد إلى أمهات رؤوسهم. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها، يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. وعلى أي حال، ما ذكرته لكم من التفاصيل بخصوص زيارة مجموعة من أعضاء رابطة جرحى الجيش العراقي للسيستاني، بحسب المعطيات المتوفرة وبغض النظر أكانت دقيقة جدا أم لم تكن، فهذا التسريب الجهة التي انتفعت منه بشكل واضح المالكي، قناة آفاق الفضائية، حزب الدعوة، أيا كانت المقدمات والتفاصيل التي لا أعلمها وكانت تجري في الكواليس. أنا لا أعلم الغيب، هناك معطيات موجودة على أرض الواقع نتفحصها، نبحث حولها، نبذل الجهد لتحصيل أفضل المعلومات وأصح المعلومات بخصوص ما يتم عرضه على هذه الشاشة. أكيدا الفيديو الصامت هو فيديو صحيح 100%، وهو صادر عن مكتب السيستاني، والفيديو الذي تحدث فيه مقدام رحيم الساعدي رئيس رابطة جرحى الجيش العراقي ومن كان معه من زملائه في تلك الزيارة، هذا الفيديو صحيح 100%. المعلومات والمضامين صحيحة. تأريخ نشر الفيديو الذي تحدث فيه هؤلاء الضباط والجنود تأريخ صحيح مثل ما قلت لكم، لكن تأريخ زيارتهم للسيستاني لم يكن متوفرا لي بشكل دقيق، وإنما قدر تقديرا من قبل المطلعين ومن قبل هؤلاء الضباط والجنود أنفسهم، كان تقديرا أنه قبل 10 أشهر، وما أخرجوه في ذلك الوقت وإنما أفرجوا عنه بعد أن ثار التشكيك في ما نشر في هذا الفيديو الذي تحدث فيه هؤلاء الضباط والجنود من جرحى الجيش العراقي. لأجل أن يصدق كلامهم أفرج عن ذلك الفيديو الصاموطي اللاموطي. خلاصة القول مع وجود نقص في المعطيات، خلاصة القول واضحة من أن السيستاني أراد أن يوصل رسالة إلى المالكي: كن مطمئنا نحن نحميك. محمد توفيق علاوي له حديث خطير، وقد بث سابقا في برامج سابقة، يتحدث عن المالكي حينما كان وزيرا عنده، حينما كان محمد توفيق علاوي وزيرا عند المالكي، يقول: من أن الأمريكان على سبيل المساعدة قدموا للحكومة العراقية أجهزة متطورة للتجسس على داعش وعلى الإرهابيين، للتجسس على الذين يريدون أن يستبيحوا دماء العراقيين، للتجسس على الإرهابيين، للتجسس على أعداء العراق. المالكي ماذا فعل بهذه الأجهزة؟ جعلها وسيلة للتجسس على الساسة العراقيين وعلى الزعامات العراقية، قطعا جعلها وسيلة من وسائل التجسس على المراجع وعلى الزعامات الدينية، فهو يعرف أن الخطر يأتي من هناك وليس من هؤلاء السياسيين الصغار الذين هم في بغداد، وخوف السيستاني من هنا من هنا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
الشيء اللي صار مع الأسف في ذلك الوقت كان المهم بالنسبة للوزير وموقفه من رئيس الوزراء هو الولاء،
الولاء
ولاء إلى رئيس الوزراء،
هذا هو المهم،
هذا هو المهم
في زمن حكم السيد المالكي.
الفترة الثانية حتى أكون
الفترة الثانية بالتحديد،
الفترة الثانية بالتحديد زين.
في الأولى لم تكن الأمور هكذا.
لا لم تكن هكذا. لا الوضع كان كثير أفضل. في الفترة الثانية كانت هكذا. زين. الوزراء هو ليش صار هنا صارت المشكلة الحقيقية. كثير من الوزراء هي ما يعجبهم أدخل سنة وشيعة. بس حد أدخل.
هذا واقع في النهاية.
زين. الوزراء السنة كثير من عندهم اكتشفوا أنه هو إذا يحقق الولاء للمالكي زين فهو خلي يسرق الدنيا وما بيها مسكوت عنه
إلى هذا الحد.
طبعا طبعا إلى هذا الحد إلى هذا الحد. بل كانت أنا أعرف وعندي معلومات دقيقة أنه كانت تأتي كاسيتات بالليل, تجي كاسيتات إلى المالكي ومجموعة اللي حواليه. عندي يعني اعترف علاقات مع الجماعات اللي حول المالكي. كاسيتات
شو تتضمن؟
تتضمن طبعا كاسيتات كل تعرفون كل النواب والوزراء كلهم تسجل مكالماتهم ويقعد يستمع المالكي للمكالمات.
بهذه الطريقة كانت الأمور؟
طبعا بهذه الطريقة. احنا من سنة 2008 زودونا الأمريكان بأجهزة للتنصت, وهذه الأجهزة لكي يتم التنصت على الجهات الإرهابية. مع الأسف
استخدمت سياسيا.
استخدمت سياسيا زين, وبدأوا يستخدمون هذه الكاسيتات حتى يسمعون كل واحد ايش ده يحكي وايش ده يقول. فبدأوا يعرفون أنه هذا الإنسان حرامي سارق زين. والمالكي يقولهم زين هذا الآن صار عندنا ملف عليه حتى باكر أقوى ما يقدر يحرك نفسه.
هذا الكلام خطير.
طبعا خطير, وهذا الواقع. هذا الواقع. ما دا أحكي لك عن تصورات, لا لا أنا أحكي لك معلومة دا أنطيك إياها.
هكذا كانت الأمور في مجلس الوزراء.
بالضبط.
هذا الملف عليك أن تفعل هكذا.
بالضبط. هذا الملف صار بيد المالكي زين. الآن هذا الوزير بعد ما يقدر وسمح للمالكي يسمح لهم أنه يسرقون. يسمح لهم أنه
يسمح لهم يسرقون.
طبعا يسمح لهم يسرقون, ما يتخذ إجراء ضدهم
بس بالتأكيد
حتى يضمن ولاءه, لأن هذا
يسرق مقابل الولاء.
بالضبط.
ويبقى
ويبقى طبعا بالتأكيد موجودين هؤلاء, كثير من الوزراء موجودين زين.
ما اتهموك بالفساد, لماذا لم تبقى؟
أو القضية أنا بالعكس أنا القضية بالعكس أنا ما قدرت أسكت. ما أسكت أنا طبيعتي ما ممكن أسكت. بالأول ما كنت أتحدث بالإعلام أنا كلها رسائل وأواجه بيها. أرادوك
أن تسكت
زين. بالنهاية شافوا لا يمكن أنه يتفاهمون وياي يعني ما ممكن, فهذا هو طلع.
ماذا أرادوا
كثير من الأمور
بصراحة.
كثير من الأمور يعني واحدة من الأمور زين. أنا خلي أقول لك طبعا واحدة من عدها نفس الفساد. الفساد نفسه.
عقود
الفساد كانوا يعني مثلا أنا ما أريد حتى ما أريد أنه أذكر بالأشخاص ولكنه اضطر أجب علي وطلبوا أمور معينة, عقود معينة طلبوها من عندي زائدا طبعا.
هذه الجهات تابعة لمن؟
هو الجهات شو اسمه نفس رئيس جهات رئيس الوزراء. أي طبعا طبعا.
المالكي هل تعتقدون أن التجسس على بعض المسؤولين الصغار بالنسبة له يكون أهم من التجسس على السيستاني وولده وسائر المراجع الآخرين؟ حينما هدد المالكي من أنه يمتلك ملفات خطيرة عن مراجع الدين في النجف وعن أولاد المراجع, إنه يتحدث عن ملفات تجسسه هذه, وهذا هو الذي يخافه السيستاني من المالكي, ولذلك يحمي المالكي حماية مطلقة, والأمر يجري مع الباقين كذلك. لذا لا تتوقع أن فاسدا سيحاسب, ولا تتوقع أن الفساد لا أقول سيزول, لا تتوقع أن الفساد سيبقى على حاله, بل سيتضاعف ويكون أكثر ما دام السيستاني هو الذي يحكم العراق. كل المشاكل برقبة هذا الرجل, كما قلت لكم يوم أمس قبل 2003 مشاكل شيعة العراق ومشاكل العراق عموما كانت في رقبة رجل واحد هو صدام. بعد 2003 كل مشاكل الشيعة في العراق وكل مشاكل العراق عموما هي في رقبة رجل واحد هو السيستاني. هذه هي الحقيقة. أنا ما جئت بشيء من عندي, عرضت الحقائق والوثائق من مصادرها الأصلية. لا أنا الذي صنعتها، ولا أنا الذي صورتها، ولا أنا الذي لي أدنى مدخلية في إيجادها، هي موجودة على أرض الواقع، موجودة على الشبكة العنكبوتية، بإمكانكم أن تصلوا إليها، إنها تعرض على الفضائيات. غاية ما فعلته أن جمعتها لكم ووضعتها في إطار واحد، في لوحة واحدة، بالضبط مثلما أصنع بالروايات والأحاديث. إنها طريقتي في البحث وطريقتي في التحقيق، إن كان في أمور الدنيا أو كان في أمور الدين. مثلما عودتكم أن أجمع الحقائق من داخل نصوص القرآن وحديث العترة، هأني أجمع لكم الحقائق من الواقع نفسه. فمثلما هناك لا آتيكم بشيء من عندي، آتيكم بنصوص من القرآن ومن العترة الطاهرة، وهنا أنا أفعل نفس الشيء، آتيكم بوثائق وحقائق من عندهم، من عند أنفسهم. إنها من الشبكة العنكبوتية، ما جئت بشيء من عندي، وهذه الحقائق أعرضها واضحة بين أيديكم. فماذا تقولون؟ أليس كل المشكلة هي من السيستاني؟ أليس حماية الفاسدين والمفسدين هي من السيستاني؟ أليس بقاء الفساد بسبب السيستاني حفاظا على فساد مرجعيته وفساد ولده محمد رضا، وهو أكبر الفساد في العراق، وفساد مؤسساته المرجعية؟ وفي الوقت نفسه فإن المراجع الآخرين هم على فساد كبير أيضا، أولادهم، أسرهم، وكلاؤهم، أتباعهم، مؤسساتهم، لكن فسادهم جميعا لا يصل إلى قطرة في بحر إلى فساد السيستاني. صحيح أن السيستاني لا يباشر الفساد بنفسه، لكن أولاده وأصهاره ووكلاءه ومؤسساته هي التي تباشر الفساد والإفساد بنفسها. ماذا تقولون عن كل هذه المعطيات وعن كل هذه الحقائق؟ رجاء أعيد بث فيديو محمد توفيق علاوي وهو يحدثنا عن تجسس المالكي.
الشيء اللي صار مع الأسف في ذلك الوقت كان المهم بالنسبة للوزير وموقفه من رئيس الوزراء هو الولاء.
الولاء؟
ولاء إلى رئيس الوزراء.
هذا هو المهم.
هذا هو المهم.
في زمن حكم السيد المالكي.
الفترة الثانية حتى أكون.
الفترة الثانية بالتحديد.
الفترة الثانية بالتحديد. زين.
في الأولى لم تكن الأمور هكذا.
لا لم تكن هكذا، لا، الوضع كان كثير أفضل. في الفترة الثانية كانت هكذا. زين. الوزراء هو ليش صار هنا صارت المشكلة الحقيقية؟ كثير من الوزراء هنا ما يعجبهم أدخل سنة وشيعة، بس حد أدخل
هذا واقع في النهاية.
زين، الوزراء السنة كثير من عندهم اكتشفوا أنه هو إذا يحقق الولاء للمالكي زين فهو خلي يسرق الدنيا وما بيها مسكوت عنه
إلى هذا الحد.
طبعا طبعا إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، بل كانت يعني أعرف وعندي معلومات دقيقة أنه كانت تأتي كاسيتات بالليل، تيجي كاسيتات إلى المالكي ومجموعة اللي حواليه، عندي يعني اعترف علاقات مع الجماعات اللي حول المالكي، كاسيتات
تضمن
طبعا كاسيتات كل تعرفون كل النواب والوزراء كلهم تسجل مكالماتهم ويقعد يستمع المالكي للمكالمات
بهذه الطريقة. كانت
طبعًا
الأمور
طبعا بهذه الطريقة. احنا من سنة 2008 زودونا الأمريكان بأجهزة للتنصب، وهذه الأجهزة لكي يتم التنصب على الجهات الإرهابية، مع الأسف
استخدمت سياسيا
زين، وبدأوا يستخدمون هذه الكاسيتات حتى يسمعون كل واحد ايش ده يحكي وايش ده يقول فبدأوا يعرفون أنه هذا الإنسان حرامي سارق زين. والمالكي يقولهم زين هذا الآن صار عندنا ملف عليه حتى باشر أقوى ما يقدر يحرك نفسه.
هذا كلام خطير
طبعا خطير. وهذا الواقع, هذا الواقع. أنا ما أحكي لك عن تصورات, لا أنا أحكي لك معلومة لأنطيك إياها.
هكذا كانت الأمور في مجلس الوزراء.
بالضبط.
هذا الملف الوزراء. عليك أن تفعل هكذا.
بالضبط. هذا الملف صار بيد المالكي زين. الآن هذا الوزير بعد ما يقدر وسمح للمالكي, يسمح لهم أنه يسرقون, يسمح لهم
المالكي. يسمح لهم يسرقون.
طبعا يسمح لهم يسرقون, ما يتخذ إجراء ضدهم
بس
حتى يضمن ولاءه, لأن هذا
يسرق مقابل الولاء.
بالضبط.
ويبقى
طبعا بالتأكيد موجودين هؤلاء, كثير من الوزراء موجودين زين.
ما اتهموك بالفساد, لماذا لم تبقى؟
أو القضية أنا يعني بالعكس أنا القضية بالعكس أنا ما قدرت أسكت, ما أسكت أنا طبيعتي ما ممكن أسكت. بالأول ما كنت أتحدث بالإعلام, أنا كلها رسائل
وأراضي أن تسكت
زين. بالنهاية شافوا لا يمكن أنه يتفاهمون وياي, يعني ما ممكن, فهذا هو طلع.
ماذا أراد الدكتور؟
كثير من الأمور
بصراحة,
كثير من الأمور يعني
وحدة نسجل التاريخ
زين. أنا خلي أقول لك طبعا وحدة من عندها نفس الفساد. الفساد نفسه
عقود
الفساد اللي كانوا يعني مثلا أنا ما أريد حتى ما أريد أنه أذكر بالأشخاص, ولكنه اضطر أجرب علي وطلبوا أمور معينة, عقود معينة طلبوها من عندي زائدا طبعا.
هذه الجهة التابعة لمن؟
هو الجهات شو اسمه نفسه رئيس الجهات
للسيد المالكي
طبعا. طبعا
هناك ضباط كبار في أجهزة الشرطة في وزارة الداخلية يمتلكون وثائق وبالفيديوهات فيما يرتبط بأفعال اللواط والزنا بالمتزوجات في أجواء أولاد المراجع وأحفادهم ووكلائهم. ولذا حينما يطلبون منهم شيئا يباشرون إلى تحقيق مطالبهم, لأن الكثير من هذه القضايا تصل إليهم وتطلب المرجعية منهم أن يغلقوها. فحينما يغلقون هذه القضايا يحتفظون بالوثائق وبالأدلة عندهم بشكل خاص, لا تكون عند الدولة, لأنهم سيغلقون الملفات عند الدولة, إلا أنهم يحتفظون بهذه الوثائق وبهذه الأدلة عندهم. فحينما يطلبون من المرجعية أي شيء تبادر إلى تحقيق مطالبهم. كلام كثير, أنا لا أريد أن أضع يدي على هذه الجهة, لكن هذا يجري في نفس المجرى. فهؤلاء عارفوا أن نقطة الضعف في المرجعية هي الوثائق التي يمتلكها المالكي عبر التجسس, فما بالكم والفضائح تأتي إليهم إلى دوائرهم إلى مكاتبهم, فيضعون أيديهم على هذه الوثائق وعلى هذه الأدلة كي ينتفعوا منها من خلال ما يحققونه إذا ما أرادوا شيئا من المرجعية أن تحققه لهم. وهذا الأمر لا يخص مرجعية بعينها, إنني أتحدث عن كل المرجعيات في النجف, أتحدث عن المرجعيات الكبيرة وعن المرجعيات الصغيرة. فهذا أمر موجود في النجف, وإذا اقتضت الضرورة أن أفتحه فإنني قادر على فتحه وبالوثائق. إنني قادر على فتحه وبالوثائق, مثلما أحدثكم بالوثائق. أنا لا أحدثكم مثلما يفعل هم بالأكاذيب من دون دليل, أنا أحدثكم بالوثائق بالحقائق. كلام محمد توفيق علاوي واضح, ولا يحتاج إلى شرح. بنفس هذه الطريقة تجسس على السيستانيين وعلى الآخرين وجمع الوثائق، ومن هنا فإنهم يخافونه أشد الخوف. مازن الإشيقر خبير اقتصادي عراقي معروف، وعبر قناة البغدادية وفي برنامج استوديو التاسعة يتحدث عن الأموال الهائلة التي سرقت أيام المالكي. هو لا يأتي باسمه لكنه يتحدث عن مواصفاته، يتحدث عن رئيس وزراء حكم العراق لولايتين بعد 2003. هل يحتاج إلى ذكر اسم المالكي؟ رئيس الوزراء الوحيد الذي حكم العراق لولايتين بعد 2003 هو المالكي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه مازن الشيقر.
كان رئيس وزراء سابق هم نقدر نجيب اسماء،
نعم،
حكم 8 سنين. خلال هاي 8 سنين،
نعم،
بنهاية كل سنة ما سوى بيانات ختامية،
نعم،
انتهت 8 سنين وهم الخزينة خاوية. تغيرت الحكومة، اجى رئيس وزراء اخر، واجى رئيس اللجنة المالية بالبرلمان اسمه اقدر اجيب اسمه
زي.
الله يرحمه دكتور احمد الشلبي. احمد الشلبي قال هاي 8 سنين عبرت، جاني فلوس زايدة ناقصة، متعرف مثلا يقولون راح نبيع نفط ب$70 بس خلال السنة نبيعه ب$80، قد الفرق 10، فبنهاية السنة راح يصير عندنا شوية فائض. فقال أنا خو ما أجي سنة أسوي بها بيانات ختامية، خل أجمع 8 سنين وكلها أشوف إيش قد دخل العراق وإيش قد طلع من العراق. فعرف إيش قد دخل وإيش قد طلع وإيش قد مصروف، طلع أكو فرق $312 مليار ما يعرفون وين راحت خلال 8 سنوات. اللجنة المالية
ثمان سنوات ايش قدر راحت فلوس؟
يعني دخل مبلغ وطلع مبلغ،
طلع مبلغ
غير مفروض متساوي،
غير متساوي. ايش قد فرقه؟
طلع الفرق انه داخل اكثر من مطالع 312 مليار، مختفية 312.
رجاء اعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين ان يتأكدوا من هذه المعلومات، وهي معلومات دقيقة وحقيقية وصحيحة.
كان رئيس وزراء سابق هم نقدر نجيب اسماء،
نعم،
حكم 8 سنين. خلال هاي 8 سنين،
نعم،
بنهاية كل سنة ما سوى بيانات ختامية،
نعم،
انتهت 8 سنين وهم الخزينة خاوية. تغيرت الحكومة، اجى رئيس وزراء اخر، واجى رئيس اللجنة المالية بالبرلمان اسمه اقدر اجيب اسمه
زي.
الله يرحمه دكتور احمد الشلبي. احمد الشلبي قال هاي 8 سنين عبرت، جاني فلوس زايدة ناقصة، متعرف مثلا يقولون راح نبيع نفط ب$70 بس خلال السنة نبيعه ب$80، قد الفرق 10، فبنهاية السنة راح يصير عندنا شوية فائض. فقال أنا خو ما أجي سنة أسوي بها بيانات ختامية، خل أجمع 8 سنين وكلها أشوف إيش قد دخل العراق وإيش قد طلع من العراق. فعرف إيش قد دخل وإيش قد طلع وإيش قد مصروف، طلع أكو فرق $312 مليار ما يعرفون وين راحت خلال 8 سنوات. اللجنة المالية
خلال 8 سنوات ايش قدر راحت فلوس؟
يعني دخل مبلغ وطلع مبلغ،
طلع مبلغ
غير مفروض متساوي،
غير متساوي. ايش قد فرقه؟
طلع الفرق انه داخل اكثر من مطالع 312 مليار، مختفية 312.
هذه ال 312 مليار دولار، هذه الفوارق بين الموازنات، هذه غير المئات من المليارات التي سرقت من البنوك العراقية بشكل واضح، من الوزارات العراقية. $1,000 مليار سرق من العراق. هذا المبلغ الذي يتحدث عن مازن الإشيقر 312 مليار، هذه فوارق الموازنات. دققوا، ليس الحديث عن كل الأموال المسروقة، هذا كله في زمان المالكي. قطعا اللص الأكبر المرجعية، اللص الأكبر المرجعية، واللص الثاني حزب الدعوة، والبقية لصوص صغار. هذا هو الذي جرى في العراق ولا زال يجري، والأمور تسير إلى الأسوأ ما دام السيستاني، حتى لو مات السيستاني فإن ولده قادم والأمر سيكون أسوأ وأسوأ وأسوأ. مازن الأشيقر وهو صديق لأحمد الشلبي يحدثنا عن أحمد الشلبي ويقول: قام بجهد كان بإمكانه أن يسترجع كثيرا من هذه الأموال والتي كان بالإمكان أن تنقذ هذه الأموال العراق من هذه الطامة الاقتصادية التي وقع فيها، لكنه بعد أن وصل إلى المكان الذي يستطيع أن يسترجع هذه الأموال، لما وصل إلى ذلك المكان مات الرجل، مات الرجل، وموته يثير التساؤل. مات الرجل حينما وصل إلى النقطة التي كان بإمكانه أن يسترجع الأموال. لقد ذهب إلى السيستاني وذهب إلى رئيس الوزراء، بعدها بيومين مات الرجل. أعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه مازن الشيقر عن هذا الموضوع.
هسه نرجع على هاي 312. هسه اليوم وزارة اللجنة البرلمانية من تسألهم يقول لك الأموال المنهوبة 350 مليار دولار، نعم، اللي تقدر ب 400 تريليون دينار، يعني نقدر نبني 200 برج خليفة. تدري 200 برج خليفة؟ لأن يعني البرج خليفة بمليار ونص، فاحنا اللي انباقت من العراق 200 برج خليفه، تصور 200 برج خليفه انباق من العراق.
نعم.
هذا المبلغ لو تقسمه على الشعب العراقي، من كل شخص انباق دفتر 10,000 دولار، منك دفتر، منا دفتر، منا دفتر، من المخرج، من ابني، من كل شخص انباق دفتر بهاي المبالغ. زين، ايش سوى احمد الشلبي؟ راح على السيد رئيس الوزراء السابق الدكتور حيدر العبادي، قال له: يابا سويت مجموع البيانات الختاميه مال 8 سنين، طلع عندي فرق 312. قال له: شو تريد من عندي؟ قال له: اعطيني تخويل اروح ادور عليها. قال له: هاك تخويل. راح تشلبي سويسرا ونيويورك وهونغ كونغ وكل هاي العواصم، بيروت ودبي، ورجع قال له: اريد اشوفك قاعد وياه. فقعد تشلبي ويا رئيس الوزراء، قال له: بشر. قال له: ايه عندي خوش بشاره. قال له: شكو؟ قال له: ربع المبلغ لقيته.
وين؟
قال له: عندي اسماء وارقام حسابات واسماء اشخاص موجوده، يعني خلينا نقول 75 مليار دولار موجوده بذيك الدول، عنده تقرير كامل.
يسمع السيد الكاظمي؟
اكيد يسمع.
75 مليار،
75 موجوده،
موجوده باسماء وارقام حسابات حتى
قال له باسبوع نرجعها.
اي
قال له: ثاني ربع اللي 75، قال له: ثاني ربع تطول فت شهرين ثلاثه، لان مثلا مسجل باسم اخته.
سوى العبادي
هسه احكي لك اياها كامله. عندنا وقت مو؟
والله وقت
خمس دقائق. قال له: والربع الثاني قال يطول كم شهر لانه ما مسجله باسمه، باسم اخته، باسم عمته، باسم ابن اخوه. والربع الثالث قال: لا هاي طوله سنتين. قال له: ورابع ربع قال له: هاي اشتروا بها الماز ورشوها منها، انساها. فقال له: شلون؟ قال: اعطيني تخويل. يعني هو مو بالسلطه التنفيذيه، هو بالبرلمان. قال: اعطيني تخويل حتى اروح اجيبها. قال له: يومين يعني ثلاثه اربعه وتوفى الشلبي.
اوف،
هاي قصة ال 312 مليار دولار.
خلينا نقول قصة وفاة الشلبي،
يعني نقدر نقول هذا الشيء.
وعلى وراها 312 مليون دولار
قتلوا، 12 مليار، اي
12 مليار قتلوا الشلبي.
ما اعرف اذا قتلوه او شلون، يعني
زين هو ما يدري غير بس العبادي.
لا هو التقرير دزه الى السيد السيستاني، الى السيد رئيس الوزراء، إلى الخزانة الأمريكية يعني زين. يعني موجود هذا التقرير. وراها فترة صار عندي لقاء ويا السيد رئيس الهيئة النزاهة الياسري يسمعني، فرحت حكيت ويا مواضيع بعرف إيش، قلت له يا أبا سيدنا عندنا موضوع كلش مهم، بس أنت رئيس ونزيه معروف عن أستاذ سيد حسن كلش نزيه. قلت له موضوع 312 مليار لو تشوف إيش صار بوجهك قمز. قال لي هذا السيد ما أقدر أحكي. قلت له قال لي سيدنا عوف هذا الموضوع، لا تحكي بي وعوفني من الموضوع. وطلعت
خافون لو شنو
أني أريد أعرف شنو هذا البعبع هذا اللي يخوف كل الناس.
من اللي طلع هذا المبلغ؟ من اللي
اي لسه تحكي هيثم الجبوري يقول لك فعلا، ماجد التميمي يقول لك فعلا 350 مليار
طلعت أخذ. كلها تعرف بي
كلهم يدرون بيها، بس ما حد يتجرأ يفتح هذا الموضوع.
أنتم شو تقولون؟ ليش ما حد يتجرأ يفتح هذا الموضوع؟ تتوقعون خايفين من المالكي؟ أبد. خايفين من الأكبر من المالكي. القضية واضحة، واضحة جدا. وهذه قضية أن تشلبي أوصل التقارير والملفات إلى السيستاني ليس فقط مازن الإشيقر يتحدث عنها، واحد منهم جلال الصغير يتحدث عن هذا الموضوع. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه جلال الصغير عن هذا الموضوع.
ولذلك لا تستغرب أن يطلع أحمد الشلبي على العراقية ويتحدث بأرقام مذهلة جدا، مذهلة جدا عن الفساد. مئات المليارات من الدولارات. رجل تحدث عنها بمنتهى الصراحة، وحينما استلم رئاسة اللجنة المالية كان همه الأكبر قضيتين: كيفية استعادة الموازنة بالطريقة التي يمكن للعراق أن يخرج من الأزمة، وكان مبكرا في التأشير على الأزمة التي تمر بالعراق حاليا، والقضية الثانية هي قضية الفساد. قبل أسبوع كان يتحدث بأنه أنا أنجزت اليوم أحد أهم أعمالي، وهو تحويل الفساد إلى قصة مشكلة عالمية. الفساد في العراق حوله إلى جريمة عالمية، وبدأت دول أولها كان البنك الفيدرالي الأمريكي فتح ملفات الفساد في البنك المركزي العراقي، والبنك المركزي أحد عناصر الفساد الكبرى في داخل البلد. على أي حال لا أقول نفتقده، للأسف الشديد لا يعرف ما فقدنا إلا قلة من الناس عرفوا حجم ما افتقدناه. قبل يومين من وفاته رضوان الله تعالى عليه سلم ملفات الفساد إلى مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله، وهذه الملفات تحوي فضائح ما بعدها من فضائح.
أنا لا أثق بكلام هؤلاء المعممين الذين ينتمون إلى المرجعية، حتى حينما ينقلون حدثا معينا لا ينقلونه كما هو، يحرفونه بالاتجاه الذي يريدونه. ولكن بالمجمل هو نقل نفس الكلام الذي نقله مازن الإشيقر. مازن الإشيقر وأمثاله يتحدثون على رسلهم، أما هؤلاء أصحاب العمائم خصوصا الذين هم في أجواء مرجعية السيستاني حكيهم كما نقول بالتعابير الشعبية العراقية عكرف لوي، حكيهم كل عكرف لوي، عندهم مقصد معين، عندهم مراد معين. الكلام ليس خاصا بجلال الصغير، هذه حالة موجودة عند كل المعممين لأنهم نشأوا على منهج الكذب. المنهج الحوزوي منهج كاذب، ما هو بمنهج أهل البيت؟ إنه منهج ناصبي لمام من الفكر الشافعي والفكر المعتزلي، ولكن أصحاب المنهج يحاولون أن يدجلوه. الدجال من هو؟ الدجال هو الذي يصبغ الأشياء بصبغ يظهرها بشكل آخر، كالذي مثلا يطلي الحديد بماء الذهب. الناس يتصورون أن هذا الحديد قد صار ذهبا. الدجال في أصله هو هذا، مهنة، الذي يطلي الأشياء بماء الذهب يقال له في لغة العرب دجال. الذي يطلي البعير الأجرب بالقير، كانوا يطلون البعير الأجرب بالقير لأجل ألا ينتشر الجرب بين الأباعر، الذي يقوم بهذا العمل يقال له دجال، لأنه يغطي جلد البعير بالقير، بالقير الأسود. منهج النجف منهج دجالي، فكر شافعي معتزلي يغطى بشيء من حديث أهل البيت. فهؤلاء الذين ينتمون إلى هذا المنهج، من حيث يشعرون من حيث لا يشعرون، لقد تشربوا بصفة الكذب. حتى حينما ينقلون حدثا معينا يحرفونه باتجاه هم بالنسبة لهم يكون مناسبا لهم، مناسبا لمصالحهم. على أي حال، خلاصة القول، هو نقل المعلومة من أن تشلبي سلم المعلومات للسيستاني، وهو لا يدري أن الكارثة هناك. فالحسابات لا تسجل باسم السيستاني ولا باسم محمد رضا، وإنما بأسماء آخرين. الفساد هو فساد المرجعية بالدرجة الأولى. لماذا رئيس النزاهة مثل ما نقل مازن الإشيقر قال له هذا الموضوع سد فغرفاه؟ لماذا الجميع يخافون أن يتحدثوا عن هذا؟ هذه قضية بها واوي، واوي كبير، واوي نجفي. مشكلتنا كبيرة، كبيرة جدا. عن أي شيء أحدثكم؟ أنا لا أمتلك كل المعطيات، أنا أمتلك الكثير والكثير من المعلومات التي لا أستطيع أن أبوح بها، ليس خوفا من أحد أو توفيرا لأحد أو احتراما أو إجلالا لأحد. ما أشتريهم كلهم بعانة. العانة تعبير شعبي عراقي، يعني الآن. آنة هي عملة كانت تستعمل أيام العثمانيين. آنة هي عبارة عن أربعة أفلس، عبارة عن أربعة فلوس تسمى الآنة، وكانت موجودة في العراق حتى في أيام النظام الملكي. لما جاء عبد الكريم قاسم رفعها من أربعة أفلس إلى خمسة أفلس، ولذا كانوا يهتفون في الشارع عاش الزعيم زود الآنة فلس، لأن الآنة هي آنة وليست عانة، ولكن بالتعبير السوقي يقولون عانة، وإلا أصل العملة المعدنية هي آنة. فما أشتريهم بعانة هؤلاء لا أبالي، لكنني لا أملك أدلة، وطريقتي أنني لا أعرض مطلبا من المطالب، أكان صغيرا أم كان كبيرا لابد أن أدعمه بالوثائق، لأنني لا أريد أن أسير بطريقة هؤلاء الكذابين الدجالين في النجف، خصوصا المراجع الذين هم أكثر كذبا من غيرهم. ألا تلاحظون أن الحقيقة هي هذه؟ رجاء اعرضوا لنا فيديو مازن الإشياقر الثاني الذي تحدث فيه عن موت الشلبي. أتمنى عليكم أن تدققوا النظر في تفاصيله.
هسه نرجع على هاي 312. هسه اليوم وزارة اللجنة البرلمانية من تسألهم يقول لك الأموال المنهوبة 350 مليار دولار.
نعم.
اللي تقدر ب 400 تريليون دينار، يعني نقدر نبني 200 برج خليفة. تدري 200 برج خليفة؟ يعني البرج خليفة بمليار ونص، فإحنا اللي انباقت من العراق 200 برج خليفة. تصور 200 برج خليفة انباق من العراق.
نعم.
هذا المبلغ لو تقسمه على الشعب العراقي، من كل شخص انباق دفتر 10,000 دولار. منك دفتر، منا دفتر، منا دفتر، من المخرج، من ابني، كل شخص انباق دفتر بهاي المبالغ. زين، ايش سوى احمد الشلبي؟ راح على السيد رئيس الوزراء السابق الدكتور حيدر العبادي، قال له يابا سويت مجموع البيانات الختاميه مال 8 سنين، طلع عندي فرق 312. قال له شو تريد من عندي؟ قال له اعطيني تخويل اروح ادور عليها. قال له هاك تخويل. راح الشلبي سويسرا ونيويورك وهونغ كونغ وكل هاي العواصم، بيروت ودبي، ورجع قال له أريد أشوفك قاعد وياه. فقعد الشلبي ويا رئيس وزراء، قال له بشر، قال له إيه عندي خوش بشارة. قال له شكو؟ قال له ربع المبلغ لقيته.
وين؟
قال له عندي أسماء وأرقام حسابات وأسماء أشخاص موجودة، يعني خلينا نقول 75 مليار دولار موجودة بذيك الدول، عنده تقرير كامل.
يسمع السيد الكاظمي؟
أكيد يسمع.
75 مليار،
75 موجودة،
موجودة بأسماء وأرقام حسابات حتى.
قال له بأسبوع أنا رجعها.
أي.
قال له ثاني ربع اللي 75، قال له ثاني ربع طول فت شهرين ثلاثة، لأن مثلا مسجل باسم أخته.
سوى العبادي
هسه أحكي لك إياها كاملة. عندنا وقت مو؟
والله وقت
خمس دقائق. قال له وربع الثاني قال له يطول كم شهر لأنه ما مسجل باسمه، باسم أخته، باسم عمته، باسم ابن أخوه. والربع الثالث قال له هاي طول سنتين. قال له ورابع ربع قال له هاي اشتروا بها ألماز ورشوها منها انساها. فقال له شلون؟ قال اعطيني تخويل.
نعم.
يعني هو مو بالسلطه التنفيذيه، هو بالبرلمان.
نعم.
قال اعطيني تخويل حتى اروح اجيبها. قال يوم يعني ثلاثه اربعه وتوفى الشلبي.
اوف.
هاي قصه ال 312 مليار دولار.
خلينا نقول قصه وفاه الشلبي.
يعني نقدر نقول هذا الشيء.
وعلى وراها 312 مليون دولار
قتلوا. 12 مليار اي.
12 مليار قتلوا الشلبي.
ما اعرف اذا قتلوه او شلون يعني
زين. هو ميد غير بس العبادي.
لا هو التقرير دزه الى السيد السيستاني، الى السيد رئيس الوزراء، الى الخزانه الامريكيه، يعني
زين.
يعني موجود هذا التقرير. وراها فتره صار عندي لقاء ويا السيد رئيس هيئه النزاهه الياسري.
نعم.
يسمعني. فرحت حكيت ويا مواضيع ما اعرف ايش، قلت له يا ابا سيدنا عندنا موضوع كلش مهم، انت رئيس ونزيه معروف عن استاذ سيد حسن كلش نزيه.
نعم.
قلت له موضوع 312 مليار لو تشوف ايش صار بوجهي قمز. قال لي هذا السيد ما قدرت فيه. قلت له قال لي سيدنا عوف هذا الموضوع، لا تحكي بي وعوفني من الموضوع. وطلعت.
خافون لو شنو؟
انا اريد اعرف شنو هذا البعبع هذا اللي يخوف كل الناس.
من اللي طلع هذا المبلغ؟ من اللي
اي لسه تحكي هيثم الجبوري يقول لك فعلا، ماجد التميمي يقول لك فعلا 350 مليار
ما اخذها. كلها تعرف بي.
كلهم يدرون بيها، بس ما حد يتجرأ يفتح هذا الموضوع.
في الامر انه هو مازن الشيقر يعرف القضيه لكنه لا يستطيع ان يتكلم. في الامر انه بل الف انه مرجعنا واوي 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 ليس براوي تلك هي الان. في الحقيقة بقي عندي الكثير والكثير من المعلومات، يبدو أنني بحاجة إلى جزء خامس. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في الجزء الخامس من الفساد الإداري الذي هو ملمح من الملامح الواضحة للمنهج السيستاني العباسي. أتمنى لكم أوقاتا زهرائية مهدوية وليس الديخية. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.